عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين المبعوث بالحق المبين، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، وأسعد الله أوقاتكم. ونبدأ معكم هذا اللقاء لهذا اليوم بعد أن نرحب بفضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
فضيلة الشيخ، وردنا هذا السؤال، يقول الأخ المستمع: علي دين لشخص، وهو دين قد مضى عليه أكثر من 20 سنة، فهل يجب علي أداءه، علما بأنه من الناحية القانونية كما تعلمون قد سقط، وأنا كنت أعرف المدين ولكنه لا يطالبني بالمبلغ الذي علي، وانتظرت حتى انتهت المدة القانونية، فهل يجوز لي أن أسدد له هذا المبلغ أم لا؟ أرجو إفادتي حول هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد واضح من السؤال أن السائل يعلم بأن ذمته مشغولة بالدين، ويعرف المدين، ويعلم أيضا بأن القانون له مدة معينة يسقط بعدها الدين، بالتقادم، وهي مدة 15 سنة، فهو انتظر 15 سنة وحتى بلغ 20. كون المدين لا يطالبك بالدين ليس معنى هذا أن الدين قد سقط. وحتى مضي المدة، لو مضت 20 سنة أو أكثر، الدين ثابت في ذمتك، لا يسقطه التقادم مهما طال. لكن هذا التقادم أو مرور هذا الزمن الطويل هو يؤثر في رفع الدعوة أو في سماع الدعوة، هذا إذا كان المدعى عليه منكرا. إذا كان المدعى عليه منكرا فهذا يؤثر في منع سماع الدعوة. لكن إذا اعترف المدعى عليه بالحق، وأنت هنا معترف بالحق، معترف بأن عليك دين، فما تسقط الدعوة، تسمع الدعوة مهما طال الزمن. فهذا ما ينبغي أن يكون معلوما. وكان عليك أن ترد الجميل الذي أسداه لك هذا الشخص. أنت كنت في كربة ومحنة، ولربما كنت ستقع في مشكلة، ففرج عنك وسدد عنك الدين، أو أعطاك ما تسدد به الدين. فينبغي أن تحفظ له هذا المعروف، ولا تتعامى أو كأنك لا تعرف، أو مجرد هو ما يطالبك بالدين كأنه أسقطه. لا، وإنما عليك أن تذهب إليه وتسلم دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم شدد في هذا، وقال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على شخص إذا كان عليه دين. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، ثم قال ها هنا أحد من بني فلان؟ قالوا نعم. قال فإن صاحبكم محتبس على باب الجنة في دين عليه. يعني يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان الفلاني عليه دين، يعني وهذا الدين يحبسه عن دخول الجنة، فعليك أن تبادر بسداد ما عليك من دين ولو مضت هذه المدة الطويلة.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال. يقول الأخ في سؤاله، يقول أنه موظف في محل تجاري وطلب منه صاحب المحل ألا يبيع بالدين لأي شخص، يقول ولظروف الوالد بعته بالدين، والآن يطالبني صاحب المحل بالمبلغ الناقص، أي الذي على والدي في الحساب وموعده لم يأتي بعد، فما هو الحكم في هذه المسألة؟ أرجو تبيان هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
الأمر واضح، وهو يعني حق هذا صاحب المحل أن يطالبك. أنت الموظف في شركة أو مؤسسة أو أيا كان، هو أمين، يعني إذا كان هو الذي يبيع للزبائن ويسجل وكذا، هو الموظف أمين، يعني ما تحت يده يد أو يده يد أمانة، بمعنى أنه لو تلف شيء أو سرق شيء من عنده بدون أن هو يفرط أو يقصر فإنه لا يضمن، هذا معنى أنه هو أمين، فأي شيء يحصل هو غير مسؤول إلا إذا هو فرط، يعني ترك الخزينة مفتوحة أو لم ينتبه إلى هذا الأمر، أو يعني قصر تقصير معين، أو من باب أولى إذا هو تعدى متعمدا. فما تم هو خطأ، يعني ولو كان والدك اشترى منك شيئا من المحل، أنت لا تبيع ما تملك وإنما تبيع ما يملكه صاحب المحل، فالأمر لا يختلف سواء كان والدك أو غيره، لكن يمكن من جهتك أنت مطمئن أن والدك يسدد، فينبغي أن تسدد أنت أولا ثم تأخذ من والدك، فما وقعت فيه هو خطأ جسيم ينبغي أن لا يقع يعني من أمثالك في حكم العرف والعادة. يعني لو حدثت هذا الأمر حتى ولو دون شرط، يعني هو هنا واضح أن صاحب المحل اشترط عليك ألا تبيع بالدين، لو لم يشترط وبعت بالدين أيضا نفس الشيء، لأن العرف جاري أن الموظف أو العامل في شركة أو مؤسسة ما يبيع بالدين، لا يبيع بالدين إلا إذا هذا إذا سكت صاحب المحل عن البيع بالدين، فأيضا العرف جاري أنك لا يجوز أن تبيع بالدين إلا إذا كان صاحب العمل قالك والله بيع بالدين بالتقسيط، بيع بشروط كذا، فتلتزم بهذه الشروط. فهنا أنت على كل حال فرطت وخالفت الشرط وخالفت العرف، فينبغي عليك أن تسدد فورا، تسدد حالا ما عليك تجاه والدك من دين، والصواب والصحيح هو موقف صاحب المحل، إلا إذا هو يعني قدر ظرفك وخدمتك وكذا فهذا أمر راجع إلى رب العمل، والله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فهو ممكن أن يذكر لك يعني محاسن معينة وأمانتك وصدقك ويغفر لك هذا الخطأ الذي وقعت فيه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل أود معرفة حكم الشرع في الذهاب على سبيل المثال للسينما أو للمسارح أو لتقليب القنوات الفضائية الأجنبية وما بها من أمور كثيرة. فضيلة الشيخ، حول هذه المسائل أرجو تبيان رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
وأولا يعني كمقدمة، لا شك أن هذه الوسائل الإعلامية ذات أثر كبير، فيها جوانب إيجابية وفيها جوانب سلبية. الإعلام كان من المنتج المحلي، وكان فيه أو كان في حدود الضوابط الشرعية، يعني كما هو معهود يراعي التقاليد يراعي الأخلاق، فلا بأس من مشاهدته. لكن البلاء فيما يرد من الخارج وهو الغالب، و يعني كثير من الإعلام يمثل دول أخرى، يعني الدول الأوروبية لها إعلامها، يعني أمور مقبولة عندهم مرفوضة عندنا، ولذلك الحكم مبني على ما يشاهد أو ما يعرض، فإن كان مقبولا في الشرع يعني يقبله الشرع، والحلال بين والحرام بين، يعني المناظر المخلة بالآداب والمناظر الإباحية وغيرها فهو محرم، سواء كان في السينما أو كان في التلفزيون أو في الفضائيات أو أيا كان، ولو كان مكتوبا أو مقروءا أو مصورا فأيضا يشمله الحكم، فلا يجوز مطالعة ما كان محرما في أي طريق، أفلام أو أشرطة أو تسجيلات أو ما أشبهها، ما دام في يعني محرمات من كشف العورات. وهذا الذي يسمى زنا العين، زنا العين هو اطلاع العين على ما هو محرم في 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 الشرع، فلا يجوز أن تطلع على هذا كله، ولا يجوز أيضا أن تمكن منهم تحت رعايتك من الأبناء والبنات أن يطلعوا على هذا الأمر. والآن يعني الغزو الثقافي والأخلاقي وكله بواسطة الإعلام، وكما أن الإعلام وسائل الإعلام لها سلبيات كذلك لها إيجابيات معروفة للجميع.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة. لدينا العديد والكثير من المسائل التي يجب أن نقف عندها. أيها الإخوة والأخوات، نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول، فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم تحية طيبة مباركة، ونسعد أن نلتقي بحضراتكم هذا اللقاء الطيب المبارك، اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياكم الله فضيلة الشيخ، وأهلا بلقائكم.
أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله في علاه، من توكل عليه بصدق كفاه، ومن لاذ بحماه حماه، ومن دعاه بإخلاص أجاب سعيه ولبى نداه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم نلقاه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، ونبدأ معك هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. يقول السائل أنه زار كثير من البلاد الإسلامية، وقد شاهد مسألة ولاحظها أن بعض الشباب أو طلبة العلم يقبلون يد العالم في هذه البلاد ويد الفقيه، ويقول هل هذا الأمر جائز أم هو بدعة، وهل يدخل من ضمن تقديس العلماء أم لا؟ نرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
نعم، يجوز أن يقبل طلبة العلم وعامة الناس يد العالم الصالح، كأيضا يجوز تقبيل رأسه وجبهته وبين عينيه كما هو العرف، يعني في تقبيل الوالدين أيضا، يعني يجوز الشخص يقبل، بل هذا مرغوب ومطلوب أن يقبل رأس والديه، وهذا كله إنما جاز لأنه من باب البر والتقوى، يعني فلذلك يعني ما يفعل في بعض البلاد هذا عرف طيب، لأنه من باب تقدير العالم الصالح. وهذا ثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم عانق جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه حين قدم من سفره من الحبشة، وقبله بين عينيه، وقصة الصحابي حينما كانوا في سرية من السرايا وكان لهم قصة معينة، طلب من يعني قائدهم أو من هو مولى عليهم أن يقبل رأس كافر ليفك أسر المسلمين، فقبل رأسه، فلما رجع ذكر القصة، عبد الله بن عمر ذكر القصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فأقر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كانوا يقبلون يده، وكل هذا يعني شائع ومعروف، يعني ما فيه خلاف، فبالتالي نقول أنه يجوز تقبيل العالم الصالح كما يجوز تقبيل الحاكم العادل الصالح، كما يجوز تقبيل الوالدين والمدرس، وكل هذا من باب تقدير العلم والعلماء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل أرجو التكرم ببيان حكم الشرع في هذه المسألة، رجل تعهد بتحمل دين على أخيه لسيدة، وتوفي الأخ المدين قبل سداد هذا الدين، ثم انقطعت أخبار هذه السيدة عن الأخ المتعهد بالسداد، ولم يمكنه التوصل إلى عنوانها أو أحد أقاربها لمدة 15 عاما، وهو الآن متحير فيما يجب عمله في هذه المسألة، ويخشى أن يموت هو وفي عنقه هذا الدين، كيف يتصرف هذا الرجل فيما قال نرجو توضيح هذه المسألة وجزاك الله خيرا.
هو يعني الكفالة هو أنه يعني ضم ذمته إلى ذمة أخيه هذا الذي يظهر. ففي هذه الحال يعني لو كان الأخ موجودا لم يتوفى وعجز عن السداد راح تسدد أنت، يعني الذي كفلته ستسدد عنه. وكذلك في هذه الحال التي تذكر أنه توفي أنت المسؤول عن السداد، طبعا يسدد من تركته، أولا يسدد من تركته الدين. كون هذه المرأة لا تعرفها أو انقطعت أخبارها لأي سبب كان، وبذلتم الجهد في سبيل الوصول إليها ولكن ما تمكنتم من معرفة مكانها، ربما تكون سافرت، ربما يعني انقطعت أخبارها ومرت هذه المدة الطويلة التي ذكرتها، فهنا لا شيء عليك إن شاء الله في هذه. فمثل ما يعني هو معروف أن دائما القاعدة المتبعة أن يعني كما أن الدين يثبت في الذمة، فإذا عجزت عن الوصول إلى الدائن فإنك تتصدق بما في ذمتك عنه.
جزاك الله خير. ننتقل إلى هذا السؤال فضيلة الشيخ، ويقول تقول صاحبة السؤال: هذه سيدة خرجت من بيت زوجها وذهبت إلى بيت أهلها مدعية أنها لا تأمن على نفسها وعلى بناتها بسبب أن زوجها سيء السلوك، ولكنها في مكان يعني السكن الذي تسكن فيه من على يمينها وشمالها سكن عزاب وغير آمن، ولما ذهبت إلى بيت أهلها امتنع الزوج من دفع مصروفاتها ومصروفات البنات، فما هو حكم الشرع في هذا الموضوع؟ أرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
الأصل أن المرأة لا تخرج من بيت زوجها، لكن هنا ولو خرجت دون رضاه فتعتبر ناشزا، ويترتب على هذا أن نفقتها تسقط ويجب عليها أن ترجع إلى بيت الزوجية. هنا المرأة واضح أن في سبب، وهو أسكنها في مكان غير آمن حسب المكان الذي يسكنها، كما تقول يعني مكان فيه عزاب ولا تأمن على بناتها، فهذا من حقها. يعني العرف أنه لا يسكنها إلا في الأماكن الآمنة، أما إذا أسكنها في مكان غير آمن فهي ليست ملزمة أن تجلس. فحفاظا على نفسها وعلى بناتها خرجت إلى بيت أهلها وهو آمن، ففي هذه الحال لها النفقة، النفقة التي كان مصروفها ونفقتها ونفقت بناتها وأولادها، هذه تلزم الزوج وتلزمه، لأنها لا تعد ناشزا في هذه الحال. وكذلك مثل نفس الشيء لو أن الزوج طلب زوجته للسفر معه إلى ربما حتى بلده مثلا، وبلد غير آمن، معلوم عن هذه البلدة مثلا غير آمنة أو في مكان يعني تخشى على نفسها وعلى من معها من بناتها، فامتنعت، ينظر في هل فعلا هو سينقلها إلى مكان غير آمن. فالأمن مطلوب بالنسبة للزوجة وبالنسبة لأولادها. طبعا في مثل هذه الأمور قد هي تدعي وهو يدعي، ويفصل في هذا النزاع القضاء، هو الذي يفصل في مثل هذه القضايا. نعم.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، يقول صاحب هذا السؤال، يقول: هذا الوالد عمل وكالة عامة لابنه الكبير، ولكن الابن استغل هذه الوكالة استغلال غير طيب، ويعني أخذ أو سرق من مال أبيه. فيقول صاحب السؤال: هل يجوز للأب في مثل هذه الأحوال أن يحرم هذا الابن من الميراث أم لا؟ أرجو الإفادة وجزاك الله خيرا.
يعني ابتداء يعني تحذير من مثل هذا الأمر أو نصيحة، قضية الوكالة العامة ينبغي الحذر فيها وعدم التساهل، لأن حوادث كثيرة كحال السؤال، يعني يأخذ وكالة عامة لثقة والده فيه أو ثقة والدته أو زوجته، ثم يعني يغلبه الشيطان وتضعف نفسه ويتصرف في مثل هذه التصرفات، أنه ينقل شيء لملكه، فهذا يعتبر في حكم السرقة، كون يحول بعض أملاك والده أو أمواله بأي طريق، فهذا طبعا من الأمور المحرمة وتغلظ الحرمة أيضا في مثل هذه الأحوال. لكن محل السؤال وهو أنه الآن تصرف في هذه الأموال والأب يريد أن يحرمه من الميراث، ربما يقدر أن يحرمه بقدر ما أخذ أو بأقل أو بأكثر. ينبغي الوالد أن يتصرف بأمواله، يعني ممكن أن يهب، لكن لا يقصد أنه يحرم هذا الابن من المال. إذا كانت هذه السرقة ثابتة يستحق العقوبة، يستحق العقوبة الشرعية، وإذا لم تكن الشريعة مطبقة يستحق العقوبة القانونية. يتحاشى دائما الأب أو المورث أن يحرم أحد الورثة قاصدا يعني ذلك، لكن هو في مثل حاله ممكن أن يهب أبنائه أو أحد أبنائه، إذا كان قد يكون أحد الأبناء يكون بارا به وغيره، كحال هذا الذي أخذ المال قاطع لرحمه مثلا، أو غير قاطع، غير هذا من الأبناء قاطع للرحم، يريد أن يبر من يقوم بشأنه مثلا ويرعاه، فما في بأس. أو يكون أحد الأبناء فقيرا وأخوته أغنياء، أو أحد الأبناء ما عنده وظيفة، يعني لو بر أحد أبنائه لسبب، هذا لا خلاف في جوازه، فهذا الابن يستحق العقوبة، وهذا الأب له أن يوزع أمواله في حياته، يعني يهب أبناءه، ولا يعطي هذا الابن بقدر ما أخذ من المال، يعني إن أراد أن يعدل فيحرمه من بقدر ما أخذ من المال يعطي إخوانه في هذه الحال.
جزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة والأخوات نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة لهذا اليوم، نأمل بإذن الله تعالى أن تتابعونا في الحلقات القادمة، فأمامي العديد والكثير من المسائل المهمة التي سنعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم على الخير دائما وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبدأ هذا اللقاء لهذا اليوم أيها الإخوة والأخوات مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. حياك الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
فضيلة الشيخ، نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال المتعلق بالأقساط. يقول الكثير والكثير يعمل في مسألة الأقساط، كيف يتم إجراؤها بطريقة شرعية؟ وهل ما يتم الآن في الشركات وما هو متبع هو أمر صحيح أم فيه مخالفة شرعية؟ أفدنا في هذا الأمر جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. استمعي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نبدأ معكم بالإجابة على أسئلة هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. ما يجري الآن في الأسواق وهو ما يسمى بيع التقسيط، هذا البيع لا إشكال فيه، يعني البعض يتشكك في بيع التقسيط باعتبار أن يعني المبلغ الذي لو اشترى السلعة نقدا يكون منخفض، لو اشتراها بالتقسيط تكون في زيادة، ففي شك في هذا؟ هو ما في شك في هذا، والفقهاء تكلموا عن بيع التقسيط وأجازوه، بل يكاد يكون في إجماع على جوازه. بالنسبة للأسلوب الذي ينبغي أن يتم به البيع بالتقسيط، يعني إذا كانت الشركات الآن تبيع بالتقسيط، فينبغي أن يكون البيع بضوابط التقسيط، يعني ليس كل أمر يعني جائز هكذا، وإنما في شروط معينة، وفي الغالب هي متحققة في الأوضاع الحالية. أولا أن السلعة المباعة تكون مملوكة للبائع، بمعنى أنها في حيازته، موجودة عنده، يعني ما يبيع شيء غير موجود، ولا بد أن يتفق على السعر وعلى الزمن. يعني السعر أو ثمن السلعة ما ينظر فيه للسعر النقدي، إنما ممكن يزيد بالنسبة للأقساط، فيقول له والله أنا أبيع هذه السيارة ب5000 بالنقد، وأبيعها ب6000 بالتقسيط لمدة سنة مثلا أو سنتين، فممكن يتغير. المهم أنه ما يفترق البائع والمشتري إلا على شيء واضح، الثمن والمدة المحددة. أيضا مما هذه هي أهم الشروط، يعني طبعا ما يدخل في العقد غرامة تأخير، يقول والله إذا تأخرت عن قسط أو قسطين عليك غرامة تأخير بمبلغ كذا، هذا لا يجوز، لأن هذه زيادة على الدين، يقصد الدين اللي هو في ذمته 5000 6000 مثلا بالتقسيط كما قلنا، يقول له أي قسط تأخر عنه راح أزيدها زيادة في الدين. أيضا بعض الشركات، ويلاحظ هذا في العقود، أنه ما يجوز أن تشترط في العقد أن الشركة تلتزم بأن تخصم أو تحط عن المشتري من الثمن الذي اشترى به إذا هو سدد قبل موعد السداد. وهذا موجود في بعض شروط الشركات أن المشتري متى ما يعني جاء وسدد مثلا قبل 6 أشهر مثلا أو سنة أو كذا فإنها تسقط عنه جزء من هذه الأقساط. هذا ممنوع في الشرع وهذا يسمى عند الفقهاء ضع وتعجل. لكن هذا ما يمنع أن الشركة لو أن العميل جاء وسدد ما عليه قبل المدة دون أن يوجد شرط في العقد ثم الشركة من ذات نفسها أسقطت عنه بعض الأقساط، هذا ما في شيء لأنه يعني ليس مشروطا ولا هو ملحوظا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول صاحب السؤال: رجل عنده زوجتان وواحدة أرضعت طفلا والثانية أرضعت بنتا وهما من غير الزوج وهما كبيران الآن، فهل يجوز أن يتزوج أم لا؟ نرجو توضيح هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
البنت والولد أخوان لأب من الرضاعة، لأن هذه أرضعتها الزوجة وهذا أرضعه الأب، فيحرم الزواج بينهما، يحرم الزواج بينهما. وكذلك تحرم البنت على أصول الزوج، يعني على أبو الزوج وعلى جده، وتحرم أيضا على إخوته لأنهم أعمامها في هذه الحال، أخوان أبوها من الرضاعة، وأخوات الأب هنا عمات الرضيع، فيحرمنا أيضا عليه. لكن يجوز للأب أن يتزوج أم البنت اللي أرضعتها زوجته وأخواتها من النسب. سبب الحرمة في هذه الحال أن الزوج هو زوج المرضعة، الأب هو زوج المرضعة، وهو هذا اللي يسمى عند الفقهاء لبن الفحل، فيحرم على هذا الزوج من ترضعه أو ترضعها من ترضعها زوجته لأنها ابنته من الرضاع، وتحرم أيضا على أبنائه الذين هم من غير المرضعة لأنهم حينئذ أخوة للبنت من الرضاع. ويعني في أدلة لهذا التحريم ليس هذا محل التفصيل فيها، لكن الذي نقول جوابا للسؤال أنه يحرم الزواج بين هذه البنت وهذا الولد.
جزاك الله خير. في هذا السياق فضيلة الشيخ موضوع الرضاعة، يقول: عندما يكون هناك أخ وأخت بالرضاعة فهل يكون هذا الأخ محرما لها وهل يمكن أن يرى شعرها على سبيل المثال؟
نعم، يجوز أن يكون محرما لها إذا أرادت السفر، ممكن يكون محرم لها، وما دام محرما لها يجوز أن يطلع على أطرافها اللي هو الشعر والساقين والقدمين واليدين والذراع، يعني ما يظهر من المرأة عادة في بيتها، هذا كله يعني جائز النظر إليه دون الصدر طبعا والفخذين، يعني هذه الأمور لا يجوز أن يطلع عليه، وإنما يطلع على الشعر، الوجه، الساعدين، القدمين، العنق، هذا فقط الذي ينظر إليه المحرم. فممكن أن يكون محرما لها، وفي كل الأحوال ينبغي أن تؤمن الفتنة، تأمن الفتنة، خاصة إذا كان المحرم يعني انقطع عنهم، بعيد عنهم. أحيانا يكون مثلا في الصغر وهم في منطقة معينة رضعة سوية ثم تفرقت الأسر وانقطعوا، ولربما هو لم يرها بعد ذلك ولم تره ثم تريد أن تسافر هنا، يعني لذلك ينبغي أن تؤمن الفتنة في مثل هذه الأحوال.
جزاكم الله خير. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي عورة المرأة عند المحارم وما هي عند الأجانب؟ وما هي عورة الرجل عند والدته على سبيل المثال، ونرجو توضيح هذا الأمر وجزاكم الله خيرا.
نعم، عورة المحرم ما ذكرنا، وهو يعني ما عدا ما يظهر غالبا، ما عدا ما يظهر غالبا في المرأة في بيتها، غالبا يظهر منها الرأس، الشعر، أطراف القدمين، الذراعين، هذا الذي يظهر. أما عورة المرأة بالنسبة للأجنبي عنها، الأجنبي عنها يعني الذي تحرم عليه لا يعني إلا أن يتزوج، فجمهور الفقهاء أن جسم المرأة كله عورة إلا الوجه والكفين، مع أمن الفتنة أيضا، يعني المرأة ما عدا الوجه والكفين كلها عورة، يعني يجب أن تخفي هذا كله، يعني حتى القدمين عورة، إلا عند أبي حنيفة يرى أن القدمين ليستا عورة، فلأن جمهورهم على أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، والإمام أحمد يرى أن المرأة كلها عورة حتى ظفرها، كل شيء في المرأة عورة. ورأي الجمهور يعني لعله أرجح دليلا، إلا إذا أمنت الفتنة فالكل متفق على يعني وجوب ستر الوجه والكفين. عورة الرجل بالنسبة لوالدته هو يعني كما ذهب أغلب الفقهاء أنه فيما بين السرة إلى الركبة، هذا الذي يعني هو الراجع لعله إن شاء الله.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم حلقة هذا اليوم، وسوف نعود إليكم بإذن الله تعالى في لقاء قادم، وأمام العديد والكثير من المسائل التي يجب أن نقف عندها إن شاء الله لعرضها على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. ومن لم يسمع إجابة سؤاله في هذه الحلقة بإذن الله تعالى تتابعا سيسمع بقية الأسئلة في الحلقات القادمة. عليكم متابعة هذا البرنامج في أوقاته المعروفة، وكما نذكر لحضراتكم عنوان هذا البرنامج في كل حلقة في نهايتها. نتمنى للجميع أوقاتا سعيدة طيبة مباركة، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com. عندما تحتار بالأمر العقول، ولما تصول الأسئلة بالقلب وتجول، لا بد من البحث عن المجهول. فمن العلم ما جهل، ومن المعرفة ما خفى. الوقفة الدينية مع فضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي.
مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم تحية مباركة طيبة، ونسعد أن نقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من البرنامج اليومي الوقفة الدينية. نأمل بإذن الله تعالى أن نستفيد من هذا الطرح الطيب المبارك، ومن خلال هذا اللقاء اليومي مع فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي الذي نرحب به أجمل ترحيب في بداية هذه الحلقة لهذا اليوم. حياكم الله فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أكرمنا ببعثة سيد المرسلين، ومن علينا بدين الإسلام خير دين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم المرسلين، وإمام الموحدين، وشفيع يوم الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نبدأ هذه الحلقة لهذا اليوم بهذا السؤال. تقول المستمعة الكريمة، تقول: توفي زوجي في منتصف الشهر، فكيف تحسب مدة العدة وهي 4 أشهر و10 أيام؟ أرجو إفادتي في هذا الأمر مأجورا يا فضيلة الشيخ.
نعم، نبدأ إن شاء الله بالإجابة على السؤال الأول. طبعا كما قالت الأخت السائلة، العدة هي 4 أشهر و10 أيام، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. الحساب، وهذا فعلا مما يعني تحتاجه النساء أو حتى الرجال، حساب عدة المرأة. حساب أشهر العدة، إما أن يكون الشخص توفي مع بداية الهلال، فهنا ما في إشكال أنه تعد المدة برؤية الأشهر الأهلة، الأشهر القمرية، لا بالأشهر طبعا الشمسية. فهذا إذا توفي مع بداية الهلال، يعني في أوله. لكن السؤال هو إذا توفي أثناء الشهر، يعني مضى من الشهر مثلا العربي 10 أيام أو 20 يوم، أو يعني لم يكن مع بداية الهلال، فهنا المرأة تعتد بالأشهر، يعني تترك الأيام كما هي، يعني تحسب الأيام مثلا 10 أيام، ثم تنتظر الهلال، تنتظر الهلال وتحسب الأيام، تحسب شهرين بالهلال، يعني الهلال الأول تتركه والهلال الثاني صار شهرين، ودخل الشهر الثالث وهي يعني صار 4 أشهر، لما تحسب الأيام المفردة اللي هي 10 أيام من شهر، ثم شهرين ثم شهر، فتحسب لما تخلص الشهرين تحسب الأيام قبل الهلال. قبل الهلال كم يوم كان؟ قبل ب10 أيام، قبل ب20 يوم، تحسبها وتكملها من الشهر الرابع، تكملها من الشهر الرابع، وبذلك تكون قد كملت 4 أشهر وتضيف عليها 10 أيام. بعض الفقهاء يقول بدل ما يعني أن نحسبها بهذه الطريقة، تحسب بالعدد، تحسب 130 يوما، 130 يوم، لكن بالأهلة لعل الأدلة فيه أقوى. العدة تنتهي في مثل الساعة التي توفي فيها الزوجة، يعني إذا توفي الزوج الساعة 10 بالليل تعتدين من هذا الوقت إلى الساعة 10 من بعد 4 أشهر و10 أيام، يعني ما يقل عن هذا، يعني لما تصل هذا الوقت تتحرين الساعة، فهنا تكونين يعني تلقائيا، يعني ما يحتاج إلى بعض الناس يعملون يعني مثل ما نقول أشياء بدعية لم ترد بالشرع أنها يعني تفتح وجهها مثلا على البحر كما كان قديما، أو أنها تفعل كذا أو تفعل كذا، لا، هي يعني امرأة عادية مرت المدة انتهت، سقطت عنها الأحكام التي كانت هي متقيدة بها من قبل كما هو معلوم. هذا بالنسبة لكيفية حساب العدة.
جزاكم الله خير. يقول السائل: أود معرفة رأي الشرع في هذه المسألة، وهي أن بعض الناس يمتلكون أنواعا من الخواتم والخرز، ويقولون بسببها يصبح الصعب سهلا وميسرا والمستحيل ممكنا. يقول الأخ: أود معرفة رأي الشرع في هذا الأمر، ويقال أن بعض الخواتم التي يلبسها بعض الناس من الأحجار الكريمة التي يسكنها الجن. نود الوقوف عند رأي الشرع في هذا الأمر فضيلة الشيخ، وجزاكم الله خيرا.
هو لا شك بأن يعني هذه من الأمور التي ينكرها الشرع ويعتبرها من البدع، ولا يجوز اعتقاد صحة هذه الأمور، يعني قضية الاعتقاد هي التي تجعل هذه البدعة تجعلها من باب الشرك إذا كان يعتقد فيها، لأن نسبة النفع أو الضر هذه لا تكون إلا لله تبارك وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا فقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فالرقية هذه نوعان: رقية بكلام الله وبأسمائه وصفاته، فهذه جائزة بشرط أن ما يعتقد أن هي بذاتها هي التي تذهب عنه الضر، وإنما كل شيء بتقدير الله عز وجل. في رقية لكنها ليست بكلام الله ولا بأسمائه ولا بصفاته، وهذه هي التي لا تجوز وهي المحرمة، سواء كانت أشياء تعلق اللي هي يسمونها التمائم، كانت موجودة في الجاهلية يعلقونها برقاب الأطفال وفيها مثل خيط وفيه خرزات وفيه عظام، يقصدون أن يدفعون عن العين وتفيد بأنه يذهب عنه الضرر أو المرض، وتذلل له الصعاب، اعتقادات كلها باطلة. وقد يعملون أشياء يعني تحبب المرأة إلى زوجها، هم يعتقدون أنها كذلك، وهذه من السحر المحرم أيضا، وهذه اللي هي معناها التولة. وينبغي على المسلم والمسلمة أن يبتعدوا عن هذه الأوهام وهذه الخرافات، وهي كلها من تزيين الشيطان. وأما بعض كما يقال أو في السؤال أن بعض الخواتم فيها أحجار يعني كريمة وأنها فيها أشياء، أو يعني كل شيء يعني ينسب له أثر يعني من الأحجار أو غيرها لا يجوز في الشرع قطعا، واعتقاده هو الكبيرة التي قد تدخل الشخص إذا اعتقدها في باب الشرك والعياذ بالله.
جزاكم الله خير. ننتقل فضيلة الشيخ إلى هذا السؤال. فهذه سيدة متزوجة ولها أم مريضة، وتزورها أو تحتاج هذه الأم المريضة إلى رعاية، وهي تذهب لها في الأسبوع 3 أو 4 مرات ويزيد عن ذلك، ولا تبيت عندها وإنما ترجع إلى بيتها. لكن الزوج الآن يعني أصبح يتملل من هذه المسألة ويرفض السماح لزوجته بالذهاب إلى والدتها المريضة. تقول يا فضيلة الشيخ، هل يحق له من الجانب الشرعي أن يمنعني من زيارة والدتي المريضة وهي في مثل هذه الأحوال؟ أرجو معرفة رأي الشرع في هذا الأمر وجزاك الله خيرا.
أما أنه يمنع، فليس للزوج أن يمنع زوجته أن تذهب إلى والدتها أو والدها المريض، خاصة لتطبيبه أو مداراته أو علاجه أو ما أشبه من أموره. لا يجوز أن يمنعها، لأن هذا حق للوالدين. ويعني لو كان والداه هو لذهب أيضا، أو لوجب عليه أن يذهب لهما، فلا يجوز له أن يمنعها. والقاعدة أنه إذا تعارض حق الوالدين مع حق الزوج فيما يخص الوالدين فحقهما مقدم، فهنا حقهم أن تذهب أو تذهب لوالدتها لترى والدتها وتطمئن عليها، ومجرد وجودها عندها هذا نوع من الإناس، وهو نوع من الطمأنينة والعلاج. ولذلك لا تعتبر المرأة إذا خرجت ولو بدون إذن زوجها لوالدتها أنها ناشز، يعني عاصية، وبالتالي ممكن العصيان يسقط النفقة. لا تعتبر هي عاصية في هذه الحال، عاصية لزوجها يعني. لكن أيضا ذهابها لوالدتها يكون بحدود العرف، يعني كونها تذهب تكثر من الذهاب هذا ربما يؤثر على قيامها بحق زوجها وحق بيتها وأولادها، وإنما تذهب تتحين الأوقات التي يعني زوجها غير موجود، أو أولادها مثلا في المدارس إذا هي لم تكن موظفة، أو وبعدين لما تذهب لفترة كافية، يعني بالعرف يعني كونها تجلس عندها، يعني إذا ما كان في طبعا غيرها، يعني قد يكون عندها أخوات وإخوة يتعاقبون فتقل مدة ذهابها. يعني لابد أن تراعي المعروف في ذهابها، لا تكثر باعتبار أن هذا من حق الوالدة أنها تكثر، يعني تذهب كل يوم وتطيل الفترة، ممكن تذهب كل يوم لكن لا تطيل الوقت، يعني حسب الحال. والأمراض أيضا تختلف، قد يكون مرض عارض وقد يكون مرض مستمر تطول المدة، فكل هذا يعني يؤخذ بالاعتبار.
جزاكم الله خير. بهذا مستمعي الكرام نختم هذه الحلقة لهذا اليوم، نعود إليكم بإذن الله تعالى في وقت آخر للمزيد من المعلومات ومزيد من عرض الأسئلة على فضيلة الدكتور عجيل جاسم النشمي. نودعكم على الخير وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الوقفة الدينية لفضيلة الشيخ الدكتور عجيل جاسم النشمي وعبد العزيز صالح. للتواصل على فاكس رقم 253-88-917 أو زيارة الموقع الإلكتروني dr-nashmi.com.